لطفي درجات عز في فصيح جنانه
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من برنامج رحلة كتاب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نلتقي فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن معاذ الشهري عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالرياض. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله يا شيخ ياسر، وأهلا وسهلا بالإخوة المشاهدين الكرام.
وسيكون حديثنا في هذه الحلقة بإذن الله حول كتاب من أهم كتب علوم القرآن وأجمعها، وهو كتاب الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي. وبعد بدء سنتعرف على شيء من سيرة السيوطي رحمه الله، فشاهدوا معنا هذا التقرير. هو جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي الشافعي، العالم الكبير صاحب المؤلفات الفائقة النافعة. ولد بعد مغرب ليلة الأحد استهل رجب سنة 49 و800، وتوفي والده وله من العمر 5 سنوات و7 أشهر، وقد وصل في القرآن إذ ذاك إلى سورة التحريم. قال عن نفسه: نشأت يتيما فحفظت القرآن ولي دون 8 سنين، ثم حفظت العمدة ومنهاج الفقه والأصول وألفية ابن مالك، ولما حججت شربت من ماء زمزم لأمور منها أن أصل في الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين البلقيني، وفي الحديث رتبة الحافظ ابن حجر، وأخذ عن الجلال المحلي، وأحضره والده مجلس الحافظ ابن حجر، وشرع في الاشتغال بالعلم من ابتداء ربيع الأول 64 و800، فقرأ على الشبس السيرامي صحيح مسلم إلا قليلا منه، وقرأ عليه الشفاء وألفية ابن مالك وما أتمها إلا وقد صنف، ولزم دروس العلم البلقيني فقرأ عليه ما لا يحصى كثرة، ولزم أيضا الشرف المناوية إلى أن مات وقرأ عليه ما لا يحصى، ولزم دروس محقق الديار المصرية سيف الدين محمد بن محمد الحنفي، ودروس العلامة التقي، ودروس العلامة الشمني، ودروس الكافية جي وغيرهم، وأجيز بالإفتاء والتدريس، واستقصى أيضا أسماء مؤلفاته الحافلة الكثيرة الكاملة الجامعة النافعة، فنافت عدتها على 500 مؤلف، وشهرتها تغني عن ذكرها، وقد اشتهرت أكثر مصنفاته في حياته في أقطار الأرض شرقا وغربا، وكان آية كبرى في سرعة التأليف، حتى قال تلميذه الداودي: عاينت الشيخ وقد كتب في يوم واحد 3 كراريس تأليفا وتحريرا، وكان مع ذلك يملي الحديث ويجيب عن المتعارض منه بأجوبة حسنة، وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه رجالا وغريبا ومتنا وسندا واستنباطا. وأخبر عن نفسه أنه يحفظ 200,000 حديث، قال: ولو وجدت أكثر لحفظته، قال: ولعله لا يوجد على وجه الأرض الآن أكثر من ذلك. ولما بلغ 40 سنة أخذ بالتجرد للعبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن الدنيا وأهلها كأنه لم يعرف أحدا منهم، وشرع في تحرير مؤلفاته، وترك الإفتاء والتدريس، واعتذر عن ذلك في مؤلف سماه بالتنفيس، وأقام في روضة المقياس فلم يتحول منها إلى أن مات، ولم يفتح طاقات بيته التي على النيل من سكناه، وكان الأمراء والأغنياء يأتون إلى زيارته ويعرضون عليه الأموال النفيسة فيردها، ومناقبه لا تحصر كثرة، ولو لم يكن له إلا كثرة المؤلفات مع تحريرها وتدقيقها لكفى ذلك شاهدا على سعة علمه، وله شعر جيد وغالبه في الفوائد العلمية والأحكام الشرعية. توفي رحمه الله سحر ليلة الجمعة 19 جمادى الأولى 1991 في منزله بروضة المقياس، بعد أن مرض 7 أيام بورم شديد في ذراعه الأيسر، وكان عمره 61 سنة و10 أشهر. ومن مؤلفاته الإتقان في علوم القرآن، شرح سنن ابن ماجه، إسعاف المبطأ برجال الموطأ، الآية الكبرى في شرح قصة الإسراء، الأشباه والنظائر في النحو، الأشباه والنظائر في أصول الفقه وقواعده الكلية، الجامع الصغير من حديث البشير النذير، الجامع الكبير، الحاوي للفتاوي، الحبائك في أخبار الملائك، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، التحبير في علوم التفسير، همع الهوامع في النحو، ألفية في النحو وأخرى في البلاغة، وثالثة في الحديث وغيرها. أهلا وسهلا بكم أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى، ولقاؤنا عن كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي رحمه الله، وضيفنا هو فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن معاذ الشهري. فضيلة الشيخ، بداية وقد شاهدنا لمحة يسيرة من سيرة السيوطي رحمه الله، يعني بعض من ترجم للسيوطي يقول إنه، خاصة بعض المعاصرين يقول إنه حاطب ليل أو يقول إنه جماع، فهكذا يعني ينسف عالم في إقامة السيوطي بكل ما قدم من أعمال يقال إنه كتبه قد خلت من التحقيق، فما رأيكم في هذا القول فضيلة الشيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نشكرك يا شيخ ياسر على هذه الاستضافة، وأشكرك على اختيار يعني موضوعات الكتب وعرضها للناس، فهذا من أهم ما يحتاجه طالب العلم ويستفيد منه. ونحن سوف نتحدث في حول كتاب الإتقان للسيوطي، وعلى افتراض أن المشاهد الكريم لديه إلمام بالكتاب وبالمؤلف وبشخصيته، وإن كنا سوف نراعي أن يكون يعني يفهم كلامنا الجميع إن شاء الله. الإمام جلال الدين السيوطي كما سمعنا وشاهدنا هو من أئمة الإسلام العظام الكبار حقيقة، والذي يترجم لأئمة الإسلام وتاريخهم لا يستطيع أن يتجاوز عبد الرحمن السيوطي. وهو قد توفي كما تعلم سنة 911، فهو من علماء الإسلام المتأخرين الذين جاءوا وفتحوا أعينهم على ثروة عظيمة من تاريخ الإسلام ومن مؤلفات فيه، وقد رزق حظا في التصنيف، فبورك له في مصنفاته وانتشرت وذاعت في الناس في حياته وبعد حياته. ولذلك إلى اليوم تجد أن بعض المكتبات التي تحتوي على مخطوطات لا تشتمل إلا على مخطوطات السيوطي، والسيوطي يعتبر مكتبة شاملة، ما ترك فنا إلا صنف فيه
إن شاء الله.
ولذلك الإخوة الذين كتبوا في مؤلفات السيوطي وفهارسها مثل الأخ محمد الشيباني ومثل صلاح الدين المنجد قديما وبعض المعاصرين كتبوا وحاولوا أن يستقصوا مؤلفات السيوطي وأماكن وجودها في العالم، ففوجئوا بكمية كبيرة جدا من الرسائل والكتب والمؤلفات السيوطي في شرق الأرض وفي غربها وفي أوروبا وفي أمريكا وفي تشستر بيتي في إيرلندا الشمالية وفي غيرها من المناطق التي يحفظ فيها التراث الإسلامي، وجدوا أنها قد شرقت وغربت. ولذلك كان هو حتى هو يذكر في كتابه التحدث بنعمة الله وغيرها من كتبه أنه كان يأتيه وفود من بلاد غرب أفريقيا وغيرها من يسمونها بلاد التكرور، قال فجاءني وفد من بلاد التكرور فطلبوا أن يقرأوا علي بعض مؤلفاتي، قال فجاءوا ومعهم أولادهم وأزواجهم، قال فقرأوا علي كتابي النقاية وغيره من الكتب وأجزتهم بها. ولذلك عندما كنت أبحث في سيرة أحد علماء غرب أفريقيا وهو أحد الذين اعتنوا بكتاب الإتقان لعلنا نذكره، وجدت أن هذه الكتب التي كان يؤلفها السيوطي في مصر كان يترقبها طلاب العلم في غرب أفريقيا وينتظرون الحجاج لكي يحضروا لهم مؤلفات السيوطي، فكانت تتلمذ كثير من علماء وطلاب علم غرب أفريقيا وغيرها من بلاد العالم الإسلامي على كتب الإمام جلال الدين السيوطي. اليوم الذين يذكرون هذه التهمة بالإمام السيوطي ويقولون أنه جماع وحاطب ليل لا يدري ما يأخذ، فهذه الحقيقة يعني كلمة عابرة لا تتجاوز الحقيقة الآذان، وليس لها قيمة علمية لسبب ولعدة أسباب، وهي أن السيوطي رحمه الله أولا له جانب وحظ كبير من التحقيق في كثير من مؤلفاته، وأتى فيها بما لم يعني يسبق إليه من الترتيب والتنظيم وحسن الجمع والتصنيف. وأيضا من فوائد مؤلفات السيوطي الشيخ ياسر أنه أودعها كثيرا من المؤلفات والرسائل والنقول التي فقدت المؤلفات الأصلية لها، وهذه عند طالب العلم من أثمن ما يكون، فلو لم يكن له من الفوائد ومن المزايا إلا هذه المزية لكانت كافية. فما بالك إذا كان ألف كتبا لم يسبق إليها في تنظيمها، مثلا على سبيل المثال كتاب الإتقان في علم القرآن الذي معنا اليوم، كتاب جاء إلى ثروة علمية قديمة غير منظمة، فماذا صنع فيها؟ نظمها ورتبها وبوبها. ولذلك يعتبر كتاب الإتقان في الحقيقة، الإتقان في علوم القرآن، يعتبر أشهر كتاب في علوم القرآن حقيقة. أولا لأنه أكثر العلماء من الاعتماد عليه، وهذه من مزايا الكتاب الجيد. إذا أردت أن تعرف هل هذا الكتاب كتاب جيد أو غير جيد، فانظر تأثيره في من حوله. وأنا كنت أنوي في هذه الحلقة أنا أصنع شيئا، لكن لعلني يعني أو لعلنا نصنعه في وقت آخر، وهو أنني عملت شجرة لكتاب الإتقان للسيوطي وما دار حوله من مصنفات، فوجدته قد اختصر ونظم ووسعت بعض مباحثه ووضعت عليه حواشي وشرح، وهذا دليل على أنه قد أحدث تأثيرا كبيرا. انظر الآن إذا أردت أن تعرف تأثير الإتقان للسيوطي إلى كل كتب علوم القرآن المتأخرة عنه، وانظر تأثيره فيها، تجد أنه لا يكاد يعني يمر المؤلف من المعاصرين أو المتقدمين قليلا بمسألة من مسائل العلم لا يقول قال في الإتقان.
ربما بعضهم يقول أن البرهان طبع أو الإتقان
هذه من المزايا، هذه من أسباب انتشار الإتقان. نعم أنه قد طبع قبل عام 1300 هجري، طبع قديما. وأما كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي مع أنه متقدم عنه، لأن الزركشي توفي سنة 790 تقريبا أو 95 فهو متقدم، ولا شك أن كتاب البرهان في علوم القرآن أيضا من الكتب الثمينة، ولعلك تخصص له حلقة أيضا فهو من الكتب الثمينة. لكن كتاب الإتقان احتوى على ما في كتاب البرهان وزاد عليه ونظمه ورتبه، وقد صنف صديقنا الدكتور حازم حيدر كتابا قيما أنصح الإخوة الذين يشاهدون هذه الحلقة بالاطلاع عليه، وهو كتاب علوم القرآن بين البرهان والإتقان، علوم القرآن بين البرهان والإتقان. هذه رسالة الدكتوراه للدكتور حازم، قام فيها بدراسة كتاب البرهان للزركشي وكتاب الإتقان للسيوطي، ثم وازن بينهما فنظر إلى العلوم التي هي المشتركة بينهما، ما هي الأشياء التي زادها السيوطي على الزركشي، ما هي الأشياء التي انفرد بها كل منهما، ويعني درس هذه المسائل دراسة جيدة. فهو من الكتب التي أنصح بها من يريد أن يتعرف على تاريخ علوم القرآن من جهة، وأيضا على هذين الكتابين المميزين، كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي المتوفى سنة 911، وكتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي المتوفى 795 هجري، وهما من الكتب الثمينة في هذا. فهذا يعني إجابة على سؤالك يا شيخ ياسر حول موضوع هل السيوطي فقط يجمع وأنه يأخذ أشياء ليس لها قيمة أو ينقل فقط، هذا غير صحيح، وإنما له جهد بارز في التنقيح وفي الجمع وفي الترتيب، وله أيضا إبداعات أضافها. ولذلك يذكر في كتابه البرهان الإتقان في علوم القرآن في مواضع كثيرة يقول هذا النوع لم يسبق إليه، وهذا مما زدته، وهذا من زيادتي، فهو ينص على مثل هذه المسائل التي تدل على أنه يبتكر. ثم هو في ترجمته لنفسه أيضا في كتابه حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ذكر فيه ترجمة لنفسه في آخر الكتاب، وقال فهناك علوم يعني قد أتقنتها وتبحرت فيها، وذكر منها علم التفسير وعلوم القرآن، وله فيها فعلا عناية واضحة وله مصنفات كثيرة، فله كتاب الدر المنثور في التفسير والماثور، هذا من أوسع كتب التفسير والماثور، يعني كتاب واسع ملأه بالآثار والأحاديث التي وردت في تفسير القرآن الكريم عن السلف رضي الله عنه،
من كتب مفقودة أيضا،
وله كتاب مفقود سماه ترجمان القرآن. هذا الكتاب يعني لو كان صدر فهو في الحقيقة كتاب اقتصر فيه على تفسير القرآن الكريم الذي ورد عن الصحابة والتابعين فقط، ولا شك أنه سيكون كان ثروة عظيمة. وبالمناسبة كتاب الإتقان في علوم القرآن صنفه ليكون مقدمة لتفسيره ترجمان القرآن.
نعم، مجمع البحرين.
نعم أيضا له كتاب، نعم كتاب مجمع البحرين أحسنت أيضا، في التفسير، وأيضا هذا من المفقود، وقد ذكر بعض الباحثين المتأخرين أنه عثر عليه لكنه لم يصح، فهو كتاب مفقود فعلا. فعندك كتاب ترجمان القرآن فعلا هو الذي اقتصر فيه على تفسير الصحابة والتابعين فقط، وكتابه مجمع البحرين هو الذي كان يريد أن يصنف هذا فعلا مقدمة له، وكان يريد أن يكون من أوسع كتب التفسير بحيث أنه يغني عن غيره. ولكن أريد أن أذكر معلومة يا شيخ ياسر في برنامجك هذا مهمة حقيقة. كل المشروعات الموسوعية في التفسير التي أراد المتقدمون أن يصنفوها فشلت يعني للأسف، فشل المثقفون أو طلاب العلم في نقلها إلينا. فعندك على سبيل المثال كتاب مشهور جدا كان قام عليه خلف بن أحمد السجستاني، ما أدري هل مر عليك هذا الاسم ولا
ما أعرف. لا،
هذا خلف بن أحمد السجستاني كان عالما وكان ملكا من ملوك سجستان، طلب العلم ثم عاد إلى سجستان عام 350 هجرية تقريبا، متقدم. فقرر أن يصنف تفسيرا موسوعيا يشتمل على كل ما تقدم من إخوان السلف ومن البلاغة ومن البيان، مع أن البلاغة والبيان لم تتحرر بمعناها الذي حرره عبد القاهر الجرجاني بعد ذلك. فلما رأى، وكان ملكا على سجستان ذلك الوقت، فرأى أنه مشروع واسع لا يقوم به شخص، فشكل لجنة علمية، وقامت هذه اللجنة يعني كتابة هذا التفسير، فخرج هذا التفسير في 100 مجلد، لكنه للأسف لضخامة حجمه لم ينقل، لأن النقل كان يتم بواسطة النسخ، ولذلك النسخ كان يصعب عليهم بالباحث، حتى المتفرغ للنسخ يصعب عليه أن ينسخ كم نسخة من كتاب عدد مجلداته 100. ولذلك تلاحظ أبو الوفاء بن عقيل عندما صنف كتابه الفنون وذكر في الترجمة أنه كان في 800 مجلدة، ويذكر الذهبي في بعض طرق في كتابه يسير على النبلاء أنه رأى المجلد رقم كذا بعد 400، لأنه لا يمكن الآن المطابع الآن تطبع نسخة واحدة ثم يسهل بعد ذلك أنها تطبع نسخ أخرى، لكن المنسوخة باليد يصعب نقلها. بس على ذلك كتاب السيوطي مجمع البحرين فهو من هذا النوع الموسوعي. لا أدري هل السيوطي أنجزه فعلا، لأنه قد يكون من المشروعات التي لم تكتمل، أنجزه فعلا وعجز النساخ عن نقله، أم هو من المشروعات التي لم تكتمل بعد. لذلك الطبري رحمه الله عندما قال لطلابه هل تنشطون لتفسير القرآن لكتابة التفسير، فقالوا في كم يكون، قالوا في 30,000 ورقة، فقالوا وين هذا ثمر الأعمار قبل كتابته، وربما أنهم كانوا ناصحون له، كانوا ناصحين فعلا له وأحسنوا إليه وأحسنوا إلينا أيضا عندما دعوه للاختصار، فقال فاختصره لهم في 3,000 ورقة، واشتمر عنه عبارة قوله يعني إن لله ماتت الهمم، وقال مثل ذلك في كتاب التاريخ. ولذلك تجد في بعض كتب الذين يترجمون للطبري يقولون قال الطبري في مختصره اللي هو تفسيره الموجود الآن يسمونه مختصر، وأكثر من رأيته يكررها ابن عطية في فهرسة ابن عطية وغيره.
وإن كان رأيت الشيخ بعض من ترجمه مترجم السيوطي يقول إنه وقف في مجمع البحرين عند قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم وفسر سورة الكوثر وما عداها لم
ممكن. إذا فهو من المشروعات التي خطط لها لكنها لم تكتمل فعلا.
جميل.
نعم، فهذا يعني
استأذنك رأيت الشيخ في فاصل يسير.
تفضل.
أيها الأخوة المشاهدون فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى، فضيلة الشيخ الكتاب الإتقان في علوم القرآن نريد يعني إشارة يسيرة إلى معنى علوم القرآن، هل هو يعني يدخل في التفسير أو؟
نعم، كتاب الإتقان في علوم القرآن الإمام السيوطي صنفه في علم من العلوم الشرعية المتعلقة بالقرآن الكريم، اصطلح على تسميته علوم القرآن. وعندما يسمع بعض الناس كلمة علوم القرآن يظن أنها مجموعة علوم، في الحقيقة هو اصطلاح علم واحد اسمه علوم القرآن يدخل تحته مجموعة علوم، لكن الذين صنفوا في علوم القرآن من المتقدمين ما عرفوا، بل حتى السيوطي والزركشي الذين صنفوا في علوم القرآن ما عرفوا المقصود بعلوم القرآن، وإنما بدأوا على مباشرة فقالوا إن القرآن الكريم علومه كثيرة وقد جمعناه في 20 فنا أو 80 فنا أو 20 نوعا، بل اختلفوا
كأنه واضح عندهم
قد يكون لوضوحه، وأيضا ولوع المتأخرين بالتعريفات الاصطلاحية الجامعة المانعة فلذلك هذا من تأثيرات علم المنطق على العلوم الشرعية واللغوية، بمعنى أنك إذا أردت أن تتكلم في علم تبدأ أولا بتعريفه. ولذلك لاحظ في تعريف القرآن كم يتحدثون في تعريف القرآن، القرآن القرآن، مع أنه أشهر من أن يعرف معروف. وكذلك بعض هذه العلوم، لذلك المعاصرون يقولون في تعريف علوم القرآن هو مجموعة من العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم كأسباب النزول والمكي والمدني والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك. فيعرفونه بأمثلته مثل أسباب النزول مثل المكي والمدني. بعض علوم القرآن مثل علم التفسير، علم القراءات، علم التجويد، هذه من علوم القرآن لكنها توسعت، فأصبح علم التفسير الآن تدخل المكتبة، الآن تدخل إلى مكتبة ضخمة كلها التفسير. هذا الجزء من علوم القرآن استقل وخرج وأصبح علما قائما برأسه، ومثله علم التجويد ومثله علم القراءات. لكن بقي في علوم القرآن مثل كتاب الإتقان للسيوطي تعريف هذا العلم، أهم كتبه مصادره وصوره ونحو ذلك، لكنه استقل وأصبح علما مستقلا. فبقيت علوم القرآن تتحدث مثل كتاب السيوطي، هذا كتاب الإتقان في علوم القرآن ماذا صنع؟ جاء إلى كتب التي سبقته وقال إنني تأملت فوجدت أنه لم يصنف في علوم القرآن أو فيما يتعلق بالقرآن الكريم وعلومه ما يماثل ما صنفه العلماء في مصطلح الحديث ولا أصول الفقه، فأردت أن أجمع كتابا في ذلك. فيقول بحثت قبل أن أشرع في التأليف لعلي أجد من سبقني إلى ذلك، فوجدت كتابا لشيخنا البلقيني جلال الدين البلقيني اسمه مواقع العلوم، وهو كتاب قيم بالحقيقة، مختصر من كتب علوم القرآن، طبع نعم طبع مؤخرا عدة طبعات، وهو كتاب ثمين فعلا، ومؤلفه يعني جلال الدين البلقيني متقدم على السيوطي من طبقة شيوخه تقريبا. جمع فيه علوم القرآن فقسمها إلى ستة أبواب، وهو من أجود من قسم علوم القرآن تقسيما منطقيا البلقيني، لأنه نظر إليها نظرة منطقية وقال دعوني أفرد ما يتعلق بنزول القرآن، فتكلمت مع أسباب النزول عن المكي والمدني، عن الصيف والشتاء، عن الفراش والنوم، وهذه المسائل التي تتعلق بالنزول وأسبابه ووقته وما يتعلق به والوحي. ثم جاء في باب ثاني فتكلم عن ما يتعلق بالأسانيد، وهذا في الحقيقة من علوم القراءات، فتحدث عن المتواتر والآحاد والشاذ وقراءات النبي صلى الله عليه وسلم وقراءات الصحابة، فجمع في مكان واحد. ثم تكلم في باب آخر عن ما يتعلق بالألفاظ وعوارضها المؤثرة في القرآن الكريم، فتكلم عن المطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، وهذه تتعلق بجانب الألفاظ وما يتعلق بها وما يترتب عليها من معنى، فرتبه ترتيبا جيدا. السيوطي يقول نظرت فيه فوجدته مختصرا، وهو صادق فعلا أنه مختصر لكنه قيم. أيضا هناك كتاب لشيخه الكافيجي محمد بن سليمان الكافيجي الرومي التركي، هذا الشيخ من شيوخ السيوطي مباشرة، وهو صاحب كتاب التيسير في قواعد علم التفسير، وهو أيضا كتاب قيم ومركز، وألفه بعد أن جاء إلى القاهرة. والكافيجي سمي الكافيجي لأنه كان متعلقا بالكافية لابن الحاجب يكثر من شرحها وقراءتها، فسمي نسب إليها، وكذلك أهل تركيا بصفة عامة كانوا يعتنون بهذا المؤلف فسمى نسب إليها، فصنف كتابه هذا التيسير في قواعد علم التفسير. يقول السيوطي فنظرت فيه فإذا هو قد يعني أفرده لمسألتين وأودعه في كتابه.
وكتاب البرهان اطلع عليه
قبل أن يشرع في كتابه كما زعم رحمه الله، قال فنظرت فإذا هناك كتاب بعنوان البرهان في علوم القرآن للزركشي فتطلبته فوجدته من أجمل ما تقدم تأليفه في هذا الفن. طبعا الزركشي رحمه الله كان أصوليا قبل أن يكون مفسرا، فكتابه البرهان في علوم القرآن قسمه إلى 47 نوع، فتكلم في أول باب أو أول علم من علومه. طبعا هم يقسمونها يقولون الفن الأول، الفن الثاني، الفن الثالث، الفن الرابع، وهكذا أسباب النزول، ثم يتكلم عن المناسبات بين السور، ثم يتكلم عن المكي والبدني، ثم يتكلم عن أصول وهكذا. السيوطي سرد طبعا في المقدمة قال وقال وقد أودعت فيه 47 نوعا من أنواع علوم القرآن، وهذا مسردها سردها السيوطي في المقدمة. قال فلما نظرت فيه وجدته قد أخل بكثير من العلوم وأن فيه ميدان مجال الاستدراك عليه والإضافة. فقام السيوطي بتأليف كتاب الإتقان بعد أن اجتمعت يعني أمامه المصادر، فأمامه كتاب البرهان في علوم القرآن للسيوطي للزركشي، وأمامه كتاب التيسير في قواعد التفسير للكافيجي، وأمامه كتاب مواقع العلوم للبلطيني، وأمامه كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز للإمام الريشامة المقدسي ومتوفى سنة 500 وشيء يعني، أيضا أمامه كتاب جمال القراء للسخاوي، وأمامه كتب التفسير وكتب القراءات وكتب فنون علوم القرآن المتفرقة، يعني مثلا كتب الغريب، كتب الناسخ والمنسوخ، كتب يعني ما يتعلق بالتفسير نفسه،
إعجاز القرآن،
إعجاز القرآن وهكذا. فجاء إلى وأمامه مصادر رائعة جدا جدا وثمينة، وقد تكلم عنها دكتور حازم حيدر في مصادر السيوطي في كتاب الإتقان يمكن مراجعتها. فالحقيقة كتاب الإتقان زبدة لمئات الكتب حقيقة، والذي يقرأ كتاب الإتقان هو قرأ حقيقة عدد من الكتب في علوم القرآن. كم إلى كم نوع قسم السيوطي كتابه؟
قسمه هذا سنتحدث عن فضيلة الشيخ.
طيب
نعم، ولقد دهمنا نريد عاد نختصر، لكن قبل هذا السيوطي رحمه الله له عدة كتب في علوم القرآن، فقد يسأل يعني والسائل يقول هل لها علاقة ببعضها، هل بعضها مختصر من بعض؟ له كتاب المقاية وله التحبير وله أيضا الإتقان.
هذا صحيح، السيوطي بدأ في التصنيف وعمره 8 سنوات
ما شاء الله،
وهذا مستغرب صح؟
صحيح،
يعني 8 سنوات وماذا سيكتب؟ كتب رسالة في تفسير البسملة، وبدأ بعدها يؤلف ويكتب، فكتب كتابا في أصول التفسير. هو في الحقيقة رسالة جزء من كتابه النقاية في علوم الدراية، والنقاية معناتها الخلاصة، النقاية مثل الخلاصة وزنا ومعنى، جمع فيها خلاصة 14 علما أشبه ما تكون بمختصر ملخص مركز لنفسه يريد أن يذاكر، يعني إذا أراد أن يراجع هذا العلوم يذاكر هذه الأصول، فهي متون جيدة لكن فيها إخلال كبير وفيها إعواز كبير لأنه صغير السن. أنا أتوقع وأنا أخمن أنه كتب هذا الكتاب وهو بين 18 و20 كتابه في أصول التفسير، فاشتمل كتاب النقاية على 18 علما منها أصول التفسير وهو الذي يعني يعتبر له علاقة بعلم القرآن، ومنها كتاب في الطب ومتن في البلاغة ومتن في البلاغة كتب في البيان وفي المعاني، وكتب متنا في أصول الفقه ومتنا في أصول الحديث ومتنا في الطب. جاء بعد ذلك فوسع الكتاب، وبالمناسبة هو في كتابه هذا أصول التفسير الذي هو مختصر صغير استفاد من كتاب مواقع العلوم للبلقين، في حين أنه يذكر في كتابه الإتقان أنني قد اطلعت على كتاب البلقيني، فمما يوحي بأنه اطلع عليه متأخرا، في الحقيقة اطلع عليه متقدما، ولأنه متأثر في ترتيب كتابه في أصول التفسير بكتاب مواقع العلوم. وقد نظم هذا المتن الذي جعله السيوطي في كتاب النقاية نظمه الزمزمي، الشيخ الزمزمي رحمه الله في منظومة الزمزمي المشهورة الآن في الأوساط العلمية، نظم فيها كتاب السيوطي هذا، لأنه قال ضمنتها ما كان في النقاية يعني مهذبا ألفاظها في غاية.
الزمزمي هذا توفي متى؟
الزمزمي توفي إن لم أكن واهم أنه توفي في أواخر 700 إلى قريب من 800 عفوا
بعد
الزمزمي، لا بعد 970 تقريبا، يعني بعد السيوطي يمكن ب60 سنة. نعم، عندنا لأنها كانت مؤلفات السيوطي كما ذكرت أنه كانت تريد إلى مكة مع الحجاج وترد، واشتغلت مؤلفات السيوطي وحظيت بقبول، فالسيوطي فالزمزمي نظم هذا الجزء في منظومته وانتشرت في مكة خاصة وحظيت بقبول.
خرجت في كم بيت تقريبا؟
أنا راح ذهني عند صاحب منظومة التيسير اللي هو الديميني وهو متوفى 700، أما هذا الزمزمي فهو 970 أو 980. الزمزمي تقريبا تصل إلى 170 بيت أو ما هو قاربها.
هل حققتها يا شيخ؟
أنا لم أحقق الحقيقة، أنا ضبطها بالشكل وكذا ثم أخرجت، ولست أنا الذي أخرجها، أخذوها وأخرجوها. نعم لكنهم استأذنون يا حفيظة.
طب بالمناسبة شيخنا وقد وقفنا عند نقطة الزمزم، هل تنصح طالب التفسير بحفظها لأنها يعني معرفة مثلا الليل بعض ما الليل والنهاري والحضري والسفري، هل لابد من المفسر أن يعلم وهل جهل المفسر بها يضره؟
في الحقيقة أنت لو تسأل لو نظرت لها من هذه الزاوية يعني ممكن تقول ليس هناك داعي لحفظها، لكن أنت عندما تريد أن تربي طالب العلم في بداية طلبه للعلم على أن يستحضر هذه المصطلحات والمفاهيم، فهذا لا شك أنها مرتبة أولى في الترقي في هذا العلم.
جميل.
فأنا أشرح هذه المنظومة أشرحها لطلاب الجامعة وهي مفيدة فعلا وهم يحفظونها وهي مطبوعة في يعني محفوظ يعني متن صغير يمكن حفظها فيه وهي سهلة وفيها سلاسة، مع أنه يقول فيها ضمنتها علما هو التفسير مبتدئا لمن به يحير، وهي ليست في التفسير وإنما هي في علوم القرآن، أما التفسير فهو باب آخر.
لها شرح شيخ؟
نعم لها شرح، نعم لها شروح كثيرة شرحها الشيخ الترمسي رحمه الله وهو من علماء مكة المكرمة، وشرحها أيضا الشيخ علوي المالكي له خلاصة عليها، وشرحها أحد علماء حضرموت وكلها مطبوعة الشروح وطبع لها مؤخرا شرح يعني جمع هذه الشروح بشكل مختصر وهي جيدة.
جميل. نعود إلى الحديث عن التحرير وعن النقايا.
نعم. ثم ألف السيوطي بعد كتابه هذا النقايا المختصر هذا صنف كتابا سماه التحرير في علم التفسير وضمنه 102
جميل،
وهو كتاب طيب بالحقيقة وكتاب ثمين، ولكن صنفه قبل أن يطلع على كتاب الزركشي وقبل أن يطلع على بعض المؤلفات، وكان عمره فيما يقدر عندما صنف كتابه التحبير في 23 و24 وهو رجل بهم عالي بالحقيقة يعني يتفرغ لهذه التصنيفات الجيدة. ثم صنف كتابا سماه قطف الأزهار في فوائد بعض الآيات، وصنف كتابا سماه الإكليج لاستنباط التنزيل وهو من الكتب القيمة في الاستنباط وهو مشروع يستحق أن يكمل وقد وضعت منهجا لإكماله مع بعض الزملاء. أيضا لما اكتملت آلته وبلغت 28 من عمره صنف كتابه الإتقان في علوم القرآن والذي معنا اليوم، يعني السيوطي ألف كتاب الإتقان في علوم القرآن عمره 28 سنة. 28 سنة الآن بعض الشباب يصل إلى 28 سنة وهو يعني لا يكاد يعني يكون له أي أثر في العلم ولا في التعليم، ولذلك ينبغي أن يقتدي الإنسان. لذلك أنا من الأشياء التي في ذهني قبل أن نبدأ في تسجيل هذا اللقاء يا شيخ ياسر هو أن السيوطي يصبح قدوة لطالب العلم في نشاطه وفي همته وفي جلده وفي صبره، وليس العلم كله ذكاء، جزء كبير من العلم جلد وصبر ومصابرة. وحسبك الآن أن تقرأ هذه المصنفات في المكتبة الإسلامية لم تعدم أن تكون مؤثرا في ميدانك وفي تخصصك، ونحن نشكو يا شيخ ياسر الآن من قلة القراءة، فتجد طالب العلم متخصصا في فن من الفنون ثم إذا به يكاد تغيب عنه أصول مسائل هذا العلم بعلم عدم القراءة والمطالعة. والسيوطي رحمه الله تجد أنه في كل موضوع في كل فن يؤلفه في كتاب علوم القرآن يتكلم عن المكي والمدني مثلا فيقول وقد صنف فيه فلان وفلان 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 مصنفات جامعة، ثم يلخصها لك، يأتي إلى أسباب النزول وقد صنف فيه الواحدي وعلي بن المديني وابن حجر ولم يكمله وكذا وكذا، وقد صنفت فيه كتابا. السيوطي له كتاب سماه لواب النقول في أسباب النزول، فهو قدوة في هذا الباب في حسن تنظيم الوقت وترتيبه. ثم ألف كتاب الإتقان كما قلت وختم به كتبه في
كتاب التحذير. الشيخ الأفضل طبعا ما هي
أفضل طبعات؟ هي الطبعة التي هي طبعتها دار العلوم، مكتبة دار العلوم، نسيت الحقيقة المحقق له دكتور السيد أحمد أو كذا، لكنها طبعة فريدة وجيدة، طبعتها مكتبة دار العلوم هنا في القاهرة في الرياض عفوا، وهي طبعا متداولة وجيدة ومحقق تحقيق جيد.
جميل. حديثكم عن الإتقان.
نعم. بقي موضوع السيوطي هل أفاد ممن سبقه واستفاد منه؟ نعم أقول هو قد نص في مقدمته على مصادره التي استفاد منها وقال وقد نقلت من كذا وذكر مصادره، وهذه من مزايا السيوطي أنه نص كثيرا على مصادره التي رجع إليها في كتابه وأضاف الكثير. نعم أضاف الكثير وقد نص عليها الشيخ الدكتور حاتم أو حازم حيدر في كتابه علوم القرآن بين البرهان والإتقان، ذكر من فرد به السيوطي وما أضافه. هناك كتب تأثرت به كما قلت لك، هناك من اختصره، هناك مختصرات الآن موجودة في السوق مختصر الإتقان في علوم القرآن. بعضهم يذكر كتاب الشيخ طاهر الجزائري إتقان البرهان أو عفوا التبيان في المباحث تتعلق بالقرآن على طريق الإتقان، وهذا كتاب قيم أنا أنصح بقراءته، كتاب ثمين فعلا، يدل على سعة اطلاع الشيخ طاهر الجزائري. والشيخ طاهر الجزائري متوفى قديما في أول القرن الماضي، وعندما صنف كتابه هذا لم تكن كتب علم القرآن مشهورة متداولة، لا كتاب الزركشي موجود، وكتاب الإتقان لا يكاد يحصل عليه إلا القليل من طلبة العلم. فعندما صنف كتابه التبيان في مباحث تتعلق بالقرآن نفع الله به، وحتى اليوم الذي يقرأ كتاب الإتقان كتاب التبيان للشيخ طاهر الجزائري يجد أن التحقيق والجمع والاستقصاء فيه ظاهرا. أيضا من الكتب الثمينة
على قوله على طريق الإتقان، ما يقصد الإتقان بالسيوطي؟
البعض يرى أنه على طريق الإتقان، يعني أنه قلد فيه الإمام السيوطي في كتاب الإتقان، وهذا وارد لأنه فعلا تأثر به في كثير من مباحثه. وبعضهم يرى أنه على طريق الإتقان يعني الإجادة.
جميل.
الإجادة، وهذا كان منهج للشيخ طاهر الجزائري رحمه الله في تأليفاته. قد يكون هذا هو المقصود وقد يكون هذا هو المقصود، هو لم يصرح في شيء من هذا. كتاب مشهور جدا من الكتب التي دارت حول كتاب الزرق السيوطي، كتاب اسمه الزيادة والإحسان في علم القرآن. هذا كتاب ضخم، ومؤلفه الشيخ محمد بن عقيل المكي، الزيادة والإحسان في علوم القرآن للشيخ محمد بن أحمد بن عقيل المكي. هذا متوفى سنة 1150 هجرية، ولا تعرف سنة ولادته، لعلها قبل 1100. يقول أنني طلعت على كتاب السيوطي ووجدته من أنفع ما ألف في هذا الباب، ثم وجدت أن هناك ميدان للاستدراك عليه والزيادة، فجمع بينه وبين كتاب البرهان للزركشي، وصنف كتاب الزيادة والإحسان في علوم القرآن، وأوصل علوم القرآن فيه إلى 154 نوعا.
إذن الشيخ هو أوسع بكثير من كتاب الإتقان، لكن أيهما أفضل؟ سنستمع للإجابة بعد الفاصل إن شاء الله.
طيب
أيها الأخوة المشاهدون، فاصل قصير ثم نعود.
هذا كتاب فاق في أقراره، يسبي العقول بكشفه وبيانه. قناة الأسرة الفضائية، الاتصال على العناوين التالية:
جوال نور الإسلام. هل تسعى لتنمية قدراتك؟ هل تبحث عن كنوز الكتب ولآلئ الأسفار؟ هل تهتم بالدقة في الانتقاء والأمانة في التوثيق؟ هل تحب أن تكون على اطلاع بما يدور حولك؟ جوال نور الإسلام معك حيثما كنت، نحيطك بما يفيدك، نهتم باحتياجاتك، نسعى لتنمية قدراتك، نحلق بك في فضاء العلم والمعرفة. من نور الإسلام إلى شاشة جوالك.
للاشتراك والتعرف على الباقة أرسل رسالة فارغة مجانية على الرقم 8187.
هذا كتاب فاق في أقراره، يسبي العقول بكشفه وبيانه.
أهلا وسهلا بكم أيها الأخوة المشاهدون. فضيلة الشيخ، تحدثنا عن كتاب قبل الفاصل، عن كتاب الزيادة والإحسان لابن عقيلة. الكتاب هذا يعني ما تقيكم الكتاب على كبر حجمه، يعني ليس مشهورا؟
طبعا كتاب الزيادة والإحسان في علوم القرآن لمحمد بن أحمد بن عقيل المكي، المتوفى سنة 1150 هجرية، كتاب فعلا ضخم، وهو يعتبر أوسع كتاب في علوم القرآن فعلا من حيث الحجم. وقد حقق في 5 رسائل جامعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وبقي حبيس الأدراج في جامعة الإمام، وكان سيبقى حتى ترث الله الأربعة من عليه. لكن أستاذنا الأستاذ دكتور مصطفى مسلم حفظه الله، وهو أستاذ الدراسة القرآنية بجامعة الشارقة، وهو له يعني جهود مشكورة حقيقة نشكره عليها، قام وتبنى في مجموعة الكتاب والسنة في جامعة الشارقة طباعة هذا الكتاب، فجاء النفع من جامعة الشارقة لهذا الكتاب السفر الثمين، وطبع في 10 مجلدات، طباعة أنيقة راقية جدا، وطبع أقره مجلس النشر العلمي في جامعة الشارقة، فطبع وهو الآن متداول وباع في الأسواق في 10 مجلدات بعد تهذيب الحواشي والتحقيقات وحذف المكرر بقدر المستطاع وتوحيد المنهج. يقول ابن عقيلة فيه أنه اطلع على كتاب السيوطي واطلع على كتاب الزركشي وعلى غيرها، ورأى أن هناك ميدان للجمع بين هذين الكتابين وإضافة بعض الإضافات، فأوصل أنواع علوم القرآن إلى 154 نوعا. الزركشي أوصلها إلى 47 نوعا. السيوطي في كتاب التيسير أوصلها إلى 102. التيسير في علم التفسير،
التيسير للسيوطي
نعم، التحبير عفوا، التحبير في علم التفسير. ثم أوصلها في كتاب الإتقان إلى 80 نوعا. ثم أوصلها ابن عقيل المكي إلى 154 نوعا. عندما قرأت كتاب الزيادة والإحسان وجدته في الحقيقة لا يخلو من حال، يعني من حالات. أولا، إما أنه ينقل كلام السيوطي كما هو ويضيف إضافات قليلة لا تكاد تذكر، وإما أن يأتي إلى نوع من أنواع العلوم القرآن التي يذكرها السيوطي فيقسمها. فمثلا السيوطي يذكر النوع مثلا الخامس الحضري والسفري، فيأتي ابن عقيل المكي فيقول النوع الخامس الحضري، النوع السادس السفري، فيشققها. يعني تعتبر هذه التي
هذا ما صنع السيوطي مع الزركشي.
السيوطي صنع مثل ذلك مع الزركشي.
طيب ما الفرق؟
نعم، صنع الزركشي، لكن الزركشي كان مركزا في الحقيقة. الزركشي كان يعني يصنف مع يعني معرفة وجودة في التصنيف، فكان يعني يركز الكلام تركيزا فيجمع ما يتشابه في نوع واحد. وفات عليه، فات عليه بعض الأنواع التي أضافها السيوطي فعلا. والسيوطي فات عليه أشياء أضافها الزركشي أو الزيادة والإحسان. فمثلا على سبيل المثال، من الأشياء التي أضافها ابن عقيلة أنه أفرد نوعا من أنواع علوم القرآن لأحكام القرآن، أحكام القرآن، فأفرد فيه في هذا النوع تكلم عن كل الآيات التي وردت في القرآن الكريم في الأحكام. وتعريف أحكام القرآن عند الكثير أو عند الشائع عند الذين كتبوا في هذا الفن هي تفسير الآيات الفقهية التي تتعلق بالأحكام العملية التفصيلية، مثل الحج والصلاة والصيام. وقصروا مفهوم أحكام القرآن على هذا، وهو مفهوم الحقيقة يستحق أن يصحح، لأن أحكام القرآن مفترض أن تشمل أخلاق القرآن وعقائده والأحكام الفقهية التفصيلية. لكن
تشمل صار كتاب تفسير،
ما يمنع ذلك أن يكون كتابا، أن يكون القرآن جامعا للأحكام، لكنه ينظر فيه عندما ينظر في أحكامه ينظر فيه من باب استنباط هذه الأحكام منه، ولا ينظر فقط فيه من باب بيان معاني فقط. وهذا فرق طبعا، أنت عندما تتحدث عنه ككتاب أحكام سوف تتجاوز بيان المعاني إلى استنباط الأحكام، وهذه لا شك أنها ثمرة مهمة. والسيوطي في كتاب الإكليل في استنباط التنزيل كان يريد أن يحقق هذا الغاية، لكنه لم يستطع أن
يستوعبها. كتب أحكام القرآن على أي منهج صارت؟
طبعا صارت على منهج مختلف، طبعا من حيث المزمل كانت تنظر على أن آيات الأحكام هي آيات الأحكام الفقهية، لكن هذا تطبيقهم. وإن كان نصهم مثلا على سبيل المثال ابن عربي كتابه أحكام القرآن من أشهر كتب أحكام القرآن، في كتابه يكاد يقتصر على ما يقارب 1000 آية، لكنه في واقع الأمر لا يسلم بأن أحكام القرآن فقط 1000 آية أو أقل من ذلك أو أكثر، لأنه في آية في الآية الأولى من سورة المائدة عندما نقل قولا لأبي ميسرة أحد أتباع التابعين وقال إن سورة المائدة اشتملت على 17 أو على 18 فريضة وأنها غير منسوخة، فقال ابن العربي معقبا على كلام أبي ميسرة بل ربما فيها 1000 حكم، وقد ذكرتها في كتابي في مختصر الأحكام، مما يدل على أنه لا يؤمن بقصر الأحكام على آيات محددة، ولكنه صنف كتابه هذا تسهيل لطلاب العلم لكي يقرب إليهم كما يقربون الآن المتون. فأنت تجد مثلا مختصرا في علوم القرآن ومتوسطا ومتوسعا، لا يعني كلام المختصر أن علوم القرآن هي فقط هذا، ولكن يقول هذا الذي يصلح لهذه المرحلة نقربه لهم. فكذلك في آيات الأحكام هناك من صنفها في 500 آية، والقنوجي الشيخ القنوجي يقول أنها لا تزيد عن 200 آية. قال ودونك القرآن فعدد آياته. السيوطي أو الشوكاني رحمه الله كان ينظر شيء قليل من هذا. القرطبي كان يخالف ولذلك صنف كتابه الجامع لأحكام القرآن ورأى أنه لا تكاد توجد آية إلا يوجد فيها حكم. هذا المنهج تجد عند ابن فرس الغرناطي صاحب أحكام القرآن مثلا يمر على بعض الآيات فيقول ليس فيها أحكام ليس فيها أحكام ليس فيها أحكام، لأنه يقصر مفهوم الحكم على الحكم الفقهي التفصيلي.
جميل. إذا ما لديكم شيء آخر تقولون عن كتاب الزيادة؟
نعم، فأقول يعني أنه كان في نوع من التزيد على اسمه الزيادة والإحسان، في نوع من التزيد في تشقيق العلوم ولذلك أصبحت 154، لكن في إضافات جيدة. حديثه عن الشواهد الشعرية التي استشهد بها على الغريب جيد. مع العلم أن السيوطي في كتاب الإتقان في علوم القرآن تكلم عن غريب القرآن والاستشهاد عليه بالشعر، وسرد فيه مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس وهي مسائل مشهورة وتعتبر مصدرا من مصادر هذه المسائل، لكن أيضا الزيادة والإحسان زاد عليه في هذا الجانب زيادة جيدة.
جميل.
نعم، هذا ما يمكن أن أقوله في هذه النقطة. يعني
أحسنتم الله خير، أحسن عليكم. طيب أريد الشيخ حديث عن منهج مختصر، يعني عن منهج السيوطي في الإتقان.
طبعا قبل أن ما أدري هل ستسألني عن طبعة الكتاب حتى لا ننساها.
لا شك.
جيد. أما المنهج الذي سلكه السيوطي فهو قد نص عليه في مقدمته وأوضح بما لا يدع مجالا أو مزيدا لمستزيد، بأنه قد استعرض الكتب علوم القرآن التي سبقته والتي صنفها هو من قبل، وأنه قرر أن يجمع كل ما في هذه الكتب في كتابه علوم القرآن، وذكر أنه يقول يعني إن مما استغربته وهي كلمة مشهورة عن الإمام السيوطي، يقول وإن مما أهمل المتقدمون تدوينه حتى تحلى في آخر الزمان بأحسن زينة علم التفسير الذي هو كمصطلح الحديث، فلم يدونه أحد لا في القديم ولا في الحديث إلى آخره. السيوطي ولع بهذه الفكرة، وهي فكرة جميلة فعلا، ونجح في تحقيق كثير منها. فلما تنبه إلى هذا الأمر وهو في 28 من عمره اكتشف أن ما في فعلا مصنف في علوم القرآن يجمع أهم القواعد والأصول التي ينبغي على من يقرأ القرآن ومن يفسر القرآن ومن يريد أن يفهم القرآن أن يرجع إليها، فصنف كتابه الإتقان وأجاد فيه. تنبه إلى هذه الفكرة في اللغة وقال إني لم أجد في اللغة كتابا جامعا في يعني أصول اللغة وما يتعلق بها، فصنف كتابه الجيد اللي هو المزهر في علوم اللغة وأدابها، وكتاب قيم فعلا جدير بالقراءة وجمع فيه ما لا تكاد تجده الآن. وصنع ذلك في الحديث أيضا، صنف فيه مصنفا وصنف في أصول الفقه ألفية، فالرجل كان مولع بالتأصيل والتقريب بعد أن رأى ما سبقه من الجمع ونحو ذلك. ثم جاء فقسم علوم القرآن. الحقيقة أنه لم يكن منظما في تقسيمه رحمه الله وغفر له، ومثله مثل الزركشي كذلك، جاءوا إلى علوم القرآن فقال، طبعا بعد أن ذكر مصنفاته التي رجع إليها وهي مصادر كثيرة جدا، ثم قال وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الملك المعبود. يلا واحد، النوع الأول معرفة المكي والمدني. طيب لماذا بدأت بالمكي والمدني؟ لماذا لم تبدأ بنزول القرآن منطقيا؟ لماذا لم تبدأ مثلا بالوحي وتعريف الوحي؟ وإنما بدأ بالمكي والمدني ثم ثناه، فتكلم في النوع الثاني عن الحضري والسفري وهو يدخل في المكي والمدني، ثم تحدث عن النهاري والليلي، ثم تحدث عن أسباب النزول. ولذلك الزركشي كان أفضل منه عندما بدأ بأسباب النزول ونزول القرآن ما يتعلق به، ثم واصل في معرفة آخر ما نزل وأول ما نزل وما أنزل على بعض الأنبياء وكيفية الإنزال الوحي وكذا. في الحقيقة الذي يتأمل كتاب الإتقان للسيوطي يجد أنه غير منظم، يعني ما هو منطقي، يبدأ بالمكي والمدني ثم الحضري ثم أسباب النزول ثم ربما ينتقل إلى قواعد التفسير، فتأشار أنه لم يكن فعلا يعني لو كان وفق فعلا في تنظيم هذا الجهد الرائع جدا فرتبه ترتيبا منطقيا، فجعل ما يتعلق بالنزول على حدة، وجعل ما يتعلق بفهم القرآن الكريم وتفسيره على حدة، وجعل ما يتعلق بإقراء القرآن الكريم وقراءاته وتجويده على حدة، لكان هذا يعني أدعى لقبول الناس واستيعابهم. ولذلك جاء أحد المعاصرين فهذبه وسمى تهذيب كتاب علوم إتقان في علوم القرآن ورتبه على هذه الطريقة.
ابن عقيلة ما استدرك هذا الأمر
للأسف، هو سار في نفس الطريقة. نعم، هو أولى بالاستدراك والإضافة ولم يتنبه لقضية التنظيم، مع أن البلقيني في كتابه مواقع العلوم قد نظم من قبلهم جميعا، فأفرد ما يتعلق بالنزول على حدة، ما يتعلق بالأساليب على حدة، ما يتعلق بالألفاظ على حدة، تحدث فيه عن المجاز والمجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد، كلها تتعلق بالألفاظ.
جميل. ذكرتم شيخ المختصر للإتقان الآن.
له مختصرات كثيرة، منها كتاب الدكتور محمد عمر بازمول سماه تهذيب وترتيب كتاب الإتقان للسيوطي، وهو في مجلد وكتاب جيد يستحق أن يقتنى ويقرأ. أيضا من المؤلفات في اختصاره، وهو اختصار يكاد يكون مخل فعلا، لأحد الباحثين أنا لا أذكر اسمه حقيقة، لكنها طبعته دار النفائس في دمشق في مختصر صغير حقيقة، أشبه ما يكون كأنه ملخص لأهم مسائله فقط. أيضا من الكتب التي دارت حوله لعلي لا أنساها كتاب منظومة له.
منظومة،
نعم منظومة
جميل.
وهي من المنظومات الواسعة، تكاد تكون أوسع منظومة في علم القرآن.
ربما فضلت شيخ قبل أن تحدث المنظومة، يعني أفضل قبل الإتقان،
أفضل طبعا هي الطبعة التي في يدي هذه، وهي كتاب طبعة مركز الدراسات القرآنية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. هذه طبعة قيمة حقيقة، أشرف عليها الدكتور حازم سعيد حيدر فيما يتعلق بعلوم القرآن، والدكتور أحمد الخراط أيضا معه في مقابلة النسخ وفيما يتعلق بعلوم القرآن، وهو الحقيقة جهد رائع جدا يستحق أن يحتذى في تحقيق في كتب علوم القرآن.
جميل.
حقيقة يعني بذل فيه، لكنه خرج في 7 مجلدات. فهو موجود يمكن شراءه من مجمع الملك فهد، فهم يشكرون على هذا الجهد الرائع حقيقة، والكتاب جدير فعلا بأنه يقدم مثل هذا الخدمة.
جميل. كتاب البرهان يا شيخ أفضل طبعة لم نذكرها.
كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي أفضل طبعاته طبعة دار المعرفة في بيروت، التي شارك في تحقيقها الدكتور يوسف المرعشني.
جميل.
ومعه آخران من الباحثين في تحقيق جيد رائع جدا، استفاد منه الذين حققوا البرهان الإتقان كثيرا، لأنهم يأتي في أول مثلا معرفة المكي والمدني مثلا، فيأتي السيوطي رحمه الله كان يصنع ذلك، فيقول مثلا معرفة المكي والمدني أفرده بالتصنيف جماعة، منهم مكي والعز الديريني، ومن فوائد معرفة ذلك العلم بالمتأخر فيكون إلى آخره، أفرده بالتصنيف جماعة، ويحرص في أول ذكره لأي فن من فنون أن يذكر من أفرده بالتصنيف. المحققون جزاهم الله خير يذكرون هذا أيضا، فيقولون معرفة المكي المدني انظر تحت، قالوا انظر فنون الأفنان صفحة كذا، جمال القراء صفحة كذا، البرهان صفحة كذا، التحبير صفحة كذا. وأنا أستغرب أنهم ما ذكروا كتاب قيم ومفرد في هذا اسمه المكي والمدني في القرآن الكريم للدكتور عبد الرزاق سيد أحمد، وهو كتاب قد انتهى منه قبل أن يبدأوا في تحقيق بالكتاب، وفي الجامعة الإسلامية بجنب في المدينة المنورة.
كل أخذ عن وزن الكتب القديمة.
لا مفترض أن يستوعبون في الكتاب. فالشاهد الفكرة أن هذه من الخدمات الجيدة التي قدموها في تحقيق البرهان في علوم القرآن. الأخ المرعشي. المرعشي اللي نمنعه. فاستفادوا منها في الإتقان كثيرا في توثيق هذه المصادر.
طبعا هذه ليست يعني مشهورة.
هي طبعت في 4 مجلدات وطبعة فيها من التحقيق صراحة الشيء الكثير. نعم، حتى أنهم يحيلونك إلى باب المقالات التي كتبت في هذا الفن.
عجيب.
فيقول انظر مجلد المورد العدد كذا، مجلد كذا، مجمع العلم صفحة كذا، وانظر مقالة في مجلد كذا. فهو من أفضل ما يعين الباحث الحقيقة على الرجوع إلى المصادر فيما يتعلق بعلم القرآن.
طبعا أبو فضل إبراهيم يعني هذا أفضل منها.
طبعا هي أفضل منها بكثير.
عجيب.
مع أن له فضل السبق رحمه الله، فقد أخرجها عام 1370 هجرية تقريبا، وكانت أيضا حظيت بقبول شديد عندما خرجت في ذلك الوقت.
جميل. بالنسبة للشيخ لقراءة كتاب الإتقان، من أراد أن يقرأ كتاب في علوم القرآن بما تنصح سواء الإتقان أو غيره؟
لا شك أن علم كتاب الإتقان في علوم القرآن كتاب متقدم.
جميل.
ولذلك أمرك عندما قال أفرده بالتصنيف جماعة منهم مكي والعز الديريني، المبتدئ قد يصعب عليه ذلك، لكن المتخصص يعرف من هو مكي بن أبي طالب القيسي، وما هو كتابه الذي صنفه، والعز الديريني من هو وما هو مصنفه. أما المبتدئ فهو لا يحتاج إلى هذا، وإنما يحتاج إلى تعريف العلم وذكر أهم فوائده، ثم مثال أو مثالين على هذا العلم، وهكذا حتى يرسخ في ذهنه أولا ما المقصود بعلوم القرآن، ما فائدتها. وأنا أقول للطلاب دائما هذا العلم من أهم العلوم التي ينبغي تعلمه لأسباب، لأن الآن كثرة الشبهات التي تطعن في القرآن الكريم، تدخل يا شيخ عما ياسر الآن على الإنترنت فتجد شبهات تطعن في الوحي، تطعن في مصدر القرآن الكريم، تطعن تشكك فيه، كيف ترد عليها؟ علوم القرآن هو الفن الذي يعلمك كيف ترد على الشبهات، وكيف تفهم أولا كيف وصل إلينا القرآن، كيف جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد أبي بكر، ثم في عهد عثمان. بعض الشباب وبعض الباحثين لا يظن ولا يتوقع أن القرآن جمع كتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الجمع الأول في عهد أبي بكر الصديق. كيف الجمع الأول في عهد أبي بكر الصديق يا أخي؟ هو جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتابة وفي الصدور أيضا. لكنه لم يجمع في مصحف واحد فعلا إلا في عهد أبي بكر الصديق. فمثل هذه الأشياء تجدها وتتعلمها من علوم القرآن، فليس له منهج حقيقة بمعنى أن يقول لا يصلح له إلا هذا المنهج، لا، وإنما كغيره من العلوم تأخذ فيه مثلا حتى تتعود على مصطلحاته وعلومه ويشرح لك، ثم تترقى حتى تصل إلى الإتقان. هو أوسع هذه الفنون أو هذه الكتب.
لكن للمبتدئ ترشح أي كتاب؟
أنا أرشح للمبتدئ كتاب مواقع العلوم للبلقيني، ومن كتب المعاصرين كثيرة الحمد لله، كتب كثيرة من مشايخنا، كتاب مباحث في علوم القرآن للشيخ منان القطان، كتاب قيم، وهو يعني بناه على كتاب الإتقان للسيوطي، وكتاب الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار المحرر في علوم القرآن، كتاب ثمين وقيم جدا أيضا، وهو يصلح للطبقة طلبة العلم المتقدمين أيضا، وكتاب شيخنا الدكتور فهد الرومي دراسات في علوم القرآن، كتاب قيم، وكتب الحمد لله كثيرة لله الحمد.
شيخ ألا طبعا هنا للإتقان أخرى لم تشير؟
هذه طبعا نعم لم أشير إليها لأنها يعني فات الوقت، لكن هي طبعا ميزتها أخذها معي كثيرا لأنها في مجلد واحد، هذه ميزتها. هذه الطبع الإتقان في علوم القرآن تحقيق مصطفى شيخ مصطفى، وطبع حققها وخرج حديثها الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه الله، وهي مطبوعة طباعة فاخرة في مجلد واحد، فأصطحبها معي دائما إذا أردت ونقرأ الإتقان قراءة كاملة، لأن سبع مجلدات يعني تشق عليك أن تحملها في كل مكان.
طيب شوف في دقيقة أو في نصف دقيقة يمكن تحدثنا عن منظومة الإتقان.
نعم، منظومة الإتقان نظمها عالم جليل من علماء غرب أفريقيا، وهو الشيخ عبد الله بن محمد ثودي بن عثمان النيجيري، وهو قد ولد سنة 1180 هجرية وتوفي 1245 هجرية رحمه الله، وعاش في غرب أفريقيا في شمال نيجيريا، ولم يحج، لم يتمكن من الحج، فهو منقطع هناك، فكان يتتلمذ على كتب السيوطي. نعم، لذلك وكان أشبه ما يكون بالسيوطي فعلا، فقد صنف ما يزيد عن 100 كتاب ومنظومة. وبالمناسبة وأنتم من أهل البلاغة واللغة، له منظومة في اللغة في 4000 بيت اشتمل فيها على كتب منظومات ابن مالك، وزاد عليها وأضاف عليها إضافات جيدة. له منظومته المفتاح في التفسير، نظم فيها كتاب الإمام السيوطي في الإتقان، وقال في أولها يقول الحمد لله الذي قد أنزل على محمد كتابا شمل كل الفنون من علوم الدين مبينا أدلة اليقين، ثم يقول وبعد ذا فهاك نظما ضمنا بيان أحوال الكتاب معلنا لجمعه ما كان في النقاية بالسيوطي منها مع الإتقان فهو الغاية، سميته المفتاح للتفسير وأسأل الإله في التيسير. فهو قد جمع فيه الإتقان للسيوطي وبلغت يعني عدد أبياتها 1215 بيت، ضمن فيه كتاب الإتقان للسيوطي، وقد أخرجت المنظومة يعني ستطبع إن شاء الله قريبا، ودرست منهجه في هذه الألفية وبينت مزاياها وخصائصها في بحث أيضا سأنشره إن شاء الله مع تحقيقي لهذه الألفية، وهي جيدة لمن يحب النظم. تعرف بعض طلاب العلم يعني لا يضبط المسائل إلا بالنظم ويحبه، فلا يعني شيء جيد أن يكون هذا متوفر وهذا متوفر، من أراد أن يقرأ النثر فيقرأ، ومن أراد أن يقرأ الشعر أو يحفظه
هذا المنظومة الوحيدة المطبوعة أو التي ستطبع.
نعم، هذه أوسع منظومة في علوم القرآن موجودة، يعني بمعنى علوم القرآن الاصطلاحي. هناك منظومات في غريب القرآن الشيخ ياسر، وهي مثل التيسير في علم التفسير في 3700 بيت، لكنها في غريب القرآن. وهناك أيضا منظومة غريب القرآن للعراقي، أيضا هي في ما يقارب هذا العدد 2000 وشوية تقريبا، لكنها في غريب القرآن فقط. أما هذه فهي في علوم القرآن، في الناسخ والمنسوخ المكي والمدني المطلق وهكذا.
عن أي دار ستخرج إن شاء الله؟
والله لا أدري، لكن سنبحث عن دار تخرجها بشكل سريع إن شاء الله.
شكرا الله يا فضيلة الشيخ.
شكرا الله لكم،
انتهى الوقت، بارك الله فيكم
وفيكم إن شاء الله.
أيها الإخوة المشاهدون، باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عوض الشهري على ما تفضل به، ونسأل الله تعالى أن يزيده علما وعملا، ونشكركم أيضا على حسن متابعتكم، وموعدنا بإذن الله في حلقات قادمة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.